ايش التحريق دي؟ لا لكن حيث انهم مذنبين لا كان ده غير صحيح. اما تقول هم كله حق او تقول هم ولم يفعل يبقى دليل ان الكلام ده ما هواش جزاءهم يبقى هم ناس مش مذنبين. فده اقوى استدلال للشيخ. لكن الشيخ رد على الحديث اللي هو بتاع حديث الرجل الذي جاء ولم يصلي فقال تكلم من يتصدق على هذا فقام اليه اخر فصلى معه. فهذا طبعا حديث يدل على ايه؟ جواز انعقاد جماعه ثانيه. فالشيخ اجاب وقال هذا في حق مثل هذا ان يكون اللي بيعقد معه الجماعه ممن صلى الايه؟ الجماعه الاولى. ممن صلى الجماعه الاولى. في حقيقه الجواب في نوع من التعسف الشديد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بهذا. قال من يتصدق على هذا فقام اليه رجل فصلى معه. اللي احنا بندور عليه استدل مفيش ما يمنع العمومات تخدم الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. العمومات تخدم كل هذا. لكن اقول ان الجواب نفسه فيه نوع من التعسف. قلت ان انت تخصص الكلام ده الجماعه الثانيه بمن كان كذا وكذا وكذا ده فيه نوع من التعسف يعني. فهذا من ناحيه المساله. المساله فقهيه تؤخذ بصدر رحب دون اخذها ان دي من مسائل الحق والباطل او نكبرها زي بعض اخواننا فنجعلها من علامات اهل السنه. ده بقى يعني ده شهود جديد يعني في نوع من الارهاب الفكري ان انت تجعل خصمك ليس عنده خيار ان يفكر بعقيده اهل السنه. ايه رايك في راجل توقف على محك السيف؟ اما لو جادل هتحس ان هو بيجادل عقيده اهل السنه واما ان هو يوافق وده المطلوب. هذا غير صحيح. غير صحيح في مسائل الفقه. مسائل الفقه لا يجب الخلط بينها وبين فتوضع على عقيدة أهل السنة. شوف الإمام الشافعي وهو الإمام الشافعي معلوم من هو محمد بن إدريس الشافعي ومع ذلك يقول قولنا حق يحتمل إيه؟ خطأ. وقول المخالفين ماله؟ خطأ يحتمل إيه؟ الصواب. ده علم. ده لوحده علم يعني الجملة دي لوحدها علم بأكمله. هذا علم لمن من الله عليه. ده الرجل لم يقل هذا من قلة باعه إنما قال هذا من سعة اطلاعه. أو زي الإمام مالك لما عرض عليه هارون عرض عليه إيه؟ عرض عليه أن يفرض الموطأ على الناس. ده هارون ده من؟ ده أمير المؤمنين بلا نزاع. والإمام مالك هو الإمام مالك. فالإمام مالك ممكن يتأول لنفسه يقول لما احنا نفرض الموطأ على الناس أولا احنا عملناش باطل. أنا فرضت إن أنا بعتقد إن هو إيه؟ صواب ولا فرض باطل؟ ده نمرة واحد. نمرة اتنين يقول حتى لو المسألة فيها سعة فبما أني ده خليفة المؤمنين فممكن يضيق هذا الإيه؟ هذه السعة. وهذا صحيح. يعني لو أنت عندك خيارات في المسألة وجه الخليفة تدخل في حسم الخيارات دي قال لك لا مفيش خيارات دي هو حاجة واحدة تعملوها يبقى طاعته واجبة مفيش خيارات يبقى مفيش خيارات. يبقى إذا كان الإمام مالك أن يتأول ولو فعل لكان إيه؟ لكان صحيحا. لكن هم مش بتوع انتهاز فرص. مش بتوع انتهاز فرص قال لك بقى فرصتك جات لك إيه؟ جات. قال إيه؟ إن القوم قد تفرقوا وكل منهم إيه؟ عالم ما لم يعلمه الآخر. يعني أنت شكت في نفسك؟ يعني أنت شكت في نفسك؟ لا مش شك. بس هو ده العلم. هو ده العلم إن مفيش أحد أحاط بكل السنة. حتى لو أحط بكل السنة لم تحط بها كلها فهما. وحتى لو أحط بها كلها فهما لم تحط بها كلها توفيقا بينها. فكل الكلام ده كانت قواعد مستقرة عند هؤلاء الأئمة. عشان ما تلاقيش واحد فيهم انتهز فرصة وراح ركب على كل الناس بمذهبه. لا تجد هذا إلا من أهل الجهل فقط. هم طائفة من الحكام. لكن لا تجد فقيها عالما هو تباح لنفسه أن يفرض على الناس هذا. بل المعلوم في مسائل الأصول مسائل تسمى باب أكمله يسمى مراعاة الخلاف. هذا من أهم الأبواب اللي بتعلمها المفتي والقاضي أساسا. فالمهم أن المسائل إخواننا عشان يكون في عون من الله عز وجل يجب أن تؤخذ كما وسعت السلف. كما وسعت السلف. لكن أمر التضييق على الناس واعتبار المخالف مبتدع وجاهل والتعبيرات الشائنة التي تقال اردم على الكلام ده واعمل هذا كلام لا يعجز احد عن ان يقوله. لكن الذي يعجز عنه كل أحد هو أن يقول قولة الحق ويعمل بهذا الحق. فده بس بالنسبة لمسألة الجماعة الثانية مما سمعت ورأيته أخذت وضع أكبر من وضعها، وهي مسألة عادية جدا زي مسألة النقاب، أخذت وضع أكثر من وضعها بمراحل، وهي مسألة عادية جدا زي مسائل البيوع وزي مسائل الطهارة وزي مسائل الصلاة وزي كل هذه المسائل. لكن مين اللي خلاها مش عادية؟ هو أهل الجهل. ومش أهل الجهل معنى الإنسان بيشتمهم، لكن نقول من قلة العلم، هو الناس ساهموا في إخافة الناس وفي ترهيب الناس عن أن يقولوا مقالتهم. يربط يعمل كتاب عن النقاب، يوم يعمل لك تاريخ مين؟ أمين التعيد وهدى شعراوي وقاسم أمين ومش عارف إيه والمراحل دي كلها، بعدين يجي يتكلم في اللي بيبيعوا الصفور والإيه والحاجات دي الأيام دي. يبقى هو وضع القارئ فين؟ وضع القارئ في منطقة ما يقدرش يختار فيها. هتجادل يبقى هتلحق بهؤلاء، هتجادل في المسائل يبقى هتلحق بهؤلاء، طبعا ده مش إنصاف. دول مجرمين أو مجرمين، لكن اللي بيناقش في المسألة من وضع بيقول قال الله وقال الرسول وأنت تعلم في ظاهره أنه لا يقصد باطلا، يبقى لا يصح أن تشبهه بهؤلاء، لأن ده اعتداء، ده اعتداء. ما صحش أن أنت تقول الذين يبيحون الصفور، ده في حد ذاته اعتداء. لا يوجد في كلام أهل العلم اللي تكلموا في المسألة، لأن هم كانوا أهل العلم، هذه اللفظة مسألة عليها خالص. قرطبة يقول وقال فلان وفلان وفلان واجب، وقال فلان هو غير واجب، والدليل على ذلك كذا وكذا، سواء دليل صحيح أو مش صحيح. ابن قدامى يقول كذا، ابن حزم يقول وعندنا كذا كذا كذا، والمخالف قال كذا، ولكن لا يصح لكذا، هذه خالص. لم ترد على ذكر لسان واحد منهم الذين يبيحون الصفور والذين يبيحون الفجور والذين يبيحون. هذا كلام كما أقول لكم إدخال مسائل الفقه في العقائد، وإدخال مسائل الفقه على حد السيف، وهذا من الترهيب الفكري، الإرهاب الفكري المرفوض تماما، المرفوض تماما. أقول قولي هذا واستغفر الله جل وعلا.
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الشيخ بيعتذر اليوم عن الحضور، وذلك لظرف طارئ، فهنكمل بعض الأسئلة إجابة عن بعض الأسئلة، فمن شاء أن ينصرف فلا حرج عليهم. نحن لن نقول، لن نتكلم في كتاب الفقه، كتاب الفقه وقفنا عند الجمع، وفي المرة القادمة هننتهي من الجمع تماما ونكمل في مسألة صلاة الجماعة الثانية اللي هو كان الشيخ تكلم فيها، هنكمل فيها بس بعض الأشياء كان في رسالة مؤلفة فيها، هنستعرضها بس استعراضا سريعا عشان يبقى إيه الباب أغلق تماما إن شاء الله. بين الظهر والعصر، فهل يلزم جمع المغرب والعشاء جمع تقديم كذلك؟ لا، لا يلزم. يعني إذا جمع بين الظهر والعصر لا يلزمه أيضا جمع بين المغرب والعشاء، ما فيش ارتباط بين نوعي الجمع. بل لو نوى أن يجمع بين الظهر والعصر ثم بدا له ألا يجمع بينهما بعد صلاة الظهر، فلا يجب عليه أن يضم إليه العصر. يعني دخل في صلاة الظهر بنية إن هو هيصلي الظهر، وبعد ما هيصلي هيسلم، وبعدين يصلي العصر وهو مسافر، وبعدين وجد ألا ضرورة لهذا، ما فيش حاجة تدعو لهذا، فممكن يقتصر على صلاة الظهر. والعكس صحيح، لو دخل في صلاة الظهر وبعدين تبين له بعد أن صلى الظهر إن هو يعني الوقت ضيق بالنسبة له أو فيه حاجة، ممكن يقوم يجمع إليها صلاة العصر وإن لم ينوي الجمع. فالجمع لا يحتاج إلى نية، وليس جمع الصلوات مرتبط بعضها ببعض. فرق بين الجمع وبين القصر، القصر من علامات المسافر، يعني يجب على المسافر أن يقصر. أما الجمع فالسنة ألا يجمع إلا لحاجة، فالسنة ألا يجمع إلا لحاجة، والحاجة تقدر تبع لتقوى الإنسان لما يفوته أو لما ينزل به من ضرر، أو لما ينزل به من عانة ومشقة. هل يلزم أن يقيم الصلاة لكل من الظهر والعصر في الجمع؟ نعم، هذا هو الوارد في السنة أنه صلى فسلم ثم قام فصلى الصلاة الأخرى. وإذا جمع بين الظهر والعصر هل يلزم أن يجمع بين المغرب والعشاء؟ هو ده السؤال الأولاني. وإذا جمع المسافر بين الظهر والعصر جمع تقديم ومكث في المسجد حتى أذان العصر، فماذا يفعل؟ أيصلي مع الجماعة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. طبعا إن جمع بين الظهر والعصر وجلس في المسجد أو جمع في بيته بين الظهر والعصر ثم ذهب إلى المسجد فوجدهم يصلون العصر، ففي الحالة هذه يصلي معهم بنية النفل ولا يصلي معهم بنية الفرض، لأنه قد أدى ما عليه. في هذه الحالة قد أدى ما عليه، حتى لو في الحضر، لو مقيم اليوم وصلى لأمر ما، صلى في مكان آخر المغرب ثم جاء فوجدهم يصلون هنا المغرب فيدخل معهم بنية صلاة النفل، يعني يصلي معهم لكن بنية صلاة النفل. الدعاء عقد كل درس، عقد كل درس علمي بصورة رتيبة يوميا وبصورة جماعية. كان في دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم قلما لا يدعو بها في أماكنه، فكان صلى الله عليه وسلم يدعو ببعض الأدعية، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون هذه الأدعية عاقب كل درس وعاقب كل مجلس، لأن المحافظة عليها وإيقاعها كأنها سنة هذا يجعلها تشبه البدعة، يعني المحافظة عليها لدرجة أنه يشعر بحرج لو لم يحافظ عليها وجعلها شيء من لوازم الدرس أن يختم الدرس بهذه الدعوات، فهذا يشبه تعامل المكلفين مع السنة، وليست هي سنة راتبة عقب كل جلسة أو في نهاية كل جلسة. الوارد في السنة أن في نهاية المجلس كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أو كما ورد في الزيادة الصحيحة سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إلى آخره. فهذا هو الوارد، لكن أولي المحافظة على الدعاء فهذا شيء لازم لا يداوم عنه الإنسان حتى لا يدخل نفسه في حد الابتداع. شراء من أحد النقابات التجارية ثلاجة بالقسط وبدون مقدم، ومن تأخر عن دفع القسط بعد اليوم العاشر في الشهر يدفع غرامة 10 جنيهات مع القسط، ما حكم هذه الغرامة في الدين؟ أولا البيع ده بيع صحيح، البيع بالقسط، طبعا لا أدري بقية التفاصيل يعني فما ده ما يبقاش فتوى في بيع النقابات، لكن البيع بهذه الطريقة يعني بيع بآجل يعني هذا بيع صحيح، البيع بالتقسيط بيع صحيح، وهو مذهب جمهور أهل العلم من السابقين ومن اللاحقين الموجودون اليوم، الفتوى معظمها على جواز البيع بالتقسيط وأنه يسمى بيع، ومن منع من هذا مثل الشيخ ناصر وغيره فالكلام ترده الأدلة الصحيحة وهي العمومات التي جوزت البيع بأي طريقة كانت، إذا توافرت فيه 4 أركان بائع ومشتري وسلعة وثمن، فإذا توفرت هذه الأركان 4 فهو بيع صحيح لا يضره إلا ما ورد النهي عنه صريحا، وما تعلق به من ألفاظ سواء من أحاديث أو من فتاوى عن بعض الصحابة فإما هذه الألفاظ لا تصح، وإما هذه الألفاظ الصحيح منها لا يخدم الغرض المطلوب، لا يخدم الغرض المطلوب. فأخانا هذا اللي اشترى الرسالة أو الثلاجة بالقسط لا حرج عليه، والشرط اللي ارتضاه شرط الغرامة اللي ارتضاه أنه يدفعه ما دام ارتضاه ساعة توقيع العقد يبقى لازم يكمل هذا الشرط، يبقى لازم يكمل هذا الشرط، ما ينفعش النهاردة بعد ما ارتضى هذا الشرط يجي يسأل عن حكم هذا الشرط. عشان كده بقول لكم من التفريط الشديد ان انت تروح تدخل في بيع وفي إجارة وفي شركة وفي مضاربة حتى إذا جاء عليك الأمر بالضرر فجأة تقول ايه كفير شو كذا وشو كذا طب ايه رأيك في الجاهدة؟ طبعا هذا غير صحيح، حتى لو هذا الشرط باطل فهو غير صحيح، لانك قد دخلت فيه معتقدا انه صحيح. وهذا يشبه ما ورد على شيخ الاسلام ابن تيمية من سؤال في مسألة النكاح، انه سئل في امرأة كان شهود العقد من الفساق الغير عدول، فلما دب الخلاف بينهم بدأ يسأل شيخ الإسلام، قال وكان الشهود غير عدول، فواضح ان دي خدعة، يعني بعد ما لم ترتضوا به بدأتوا ايه طلع الأشياء التي كنتم قد رضيتم بها من قبل، فطبعا لم يجزهم على هذا، يعني لم يعتبر هذا الفسق قادحا في الشهادة. واحد يعدل اللي بصلي الأخوان، أما مسألة شرط الجزائي دي مسألة تانية خالص، الأخ اللي مضى على العقد ده على نور وبصيرة يدفع، وسامر يدفع يسأل يدفع، هو كان يسأل إمتى؟ قبل ما يدوز الدفع، لكن بعد ما جاء وشاف الثلاجة وخدها بدأ يقول بقى آه هنا أخروا علي أدفع 10 مئة وثلاثة يدفع 10 مئة. البيع صحيح، البيع صحيح، والشرط اللي هم اشترطوه لو انت مش عايزه ما تخشش في اصل البيع، ما فيش خلاص، هو خلاص ده مين اللي خلاص، هو ما جالكش من الشارع اضطرك ان انت تشتري ثلاجة. هي النقابة تعمل ايه يا اخوانا؟ تقول اعلان احنا عندنا ثلاجات، انت تشتري ولا باختيار بس، ما انت اذا دخلت ايه مختارا. نعم نعم، هذا اللي انت مضيت عليه يلزمك، الدفع اللي انت مضيت عليه يلزمك. الفوطة المستحاضة، واذا جاءها دم قبل معاد الحيض باسبوع تعتبر مستحاضة. المستحاضة طبعا معلوم هي المرأة التي يأتيها الدم في غير معاد الحيض، ويعرف معاد الحيض اما لانها معتادة في هذه الايام، او تعرفه بعلامة او بلون او بغير ذلك، فاذا جاءها على خلاف هذه العلامات او امتد موعده خارج هذه العلامات فهي امرأة مستحاضة، بمعنى انه يجب عليها الصوم ويجب عليها الصلاة ويطأها زوجها، وهي امرأة على طهر، يعني يجب عليها ما يجب على المرأة التي لم تصب بمثل هذه الحالة، يعني ليس عليها حيض، انما هي يجب عليها ما يجب على المرأة السليمة تماما، يعني تعتبر الحيض لا مرض عرض وخلاص، وتتم كل امورها من صيام وصلاة ويأتيها زوجها وكل هذا. امرأة توفي زوجها ولها منه طفل ذكر له من العمر حوالي سنة ونصف، ثم تركت بيت اهل زوجها حيث انه كان يسكن معهم وذهبت الى بيت ابيها، فلمن حضانت الطفل؟ اولا المرأة التي توفي عنها زوجها هذا لا يوجد من ينازع هذه المرأة في حضانة الطفل، لا يوجد من ينازع هذه المرأة في حضانة الطفل أساسا. ولمن أساس البيت العشر حجز النوم والصالون والذهب، وما ميراثها وميراث طفلها؟ أولا ما تركه الزوج إن كان الذهب والعشر، إن كان العشر ده ما هواش في القائمة، يعني ما هواش مؤخر على الزوج، الزوج حينما يعقد على المرأة بيعقد كما هو موجود هنا في الديار المصرية، يعني بيعطيها جزء من المال وجزء آخر بيكتب به ما يسمى بالقائمة، قائمة العفش. هذه القائمة أيضا ما دام الرجل كتبها وهو في كامل قواه العقلية موافقا فهي تلزمه متى؟ تلزمه حينما يأتي إليه مال، يعني راجل قالوا له تدفع لبنتنا مهر 1000 جنيه وتكتب لها أي مقطرين، تكتب إن عليك أوضة نوم مش عارف أوضة صالون وأوضة مش عارف إيه وكلام بيكتبوا هذا، لو هو وافق على هذا فإذا هذا يلزمه، وإذا القطرين دول القائمة هذه من بقية المهر، ويسمى هذا مؤخر الصداق. مؤخر الصداق ده ليه تعاملين في الشرع، يجب ويجبر، يجب عليه دفع هذا المؤخر إذا تمكن، يعني إن كان معاه إيه فلوس، لكن لا يجبر، يعني ما يجيش على غفلة بكرة يلاقي العفش مثلا شم الشقة، هو مثلا ده عفش مثلا لان ده كده بيكبر لو هو يلزمه. يعني نقول له انت يلزمك الان ما انا معاك فلوس تبيعها للقطيع. طب يكبر امتى؟ يكبر في حالتين، اذا طلق او توفي. يعني اذا طلق تقول له لازم دلوقتي تدفع ايه ثمن القطيع، او لو توفي لو انقاه الله يقطع ثمن القطيع من الميراث بتاعه. اولا نقول في قسم الديون عليه قطيع، احذف ثمن قطيع من الديون. فلازم العرش ده يعرف، هل هو العرش اللي تركه ده هل هو عرش خالص ولا هو كان كاتبه في مسألة القائمة. والقائمة هذه مخاطرة كبيرة، يعني الإنسان لا يدخل فيها إلا إن كان واعيا لها، لأن هي شرعا تلزمه. محدش يظن إن القائمة دي تسديد أبواب، يعني أقولكش إيه إحنا نكتب ورق وخلاص، عايز القائمة بكام؟ 10,000 اديه بقى 15، ما اديه 15 دي لغمتك 15 فيدين عليك أساس. إن طبعا يفيد يبقى يقضي الدين عليه. فإذا القائمة هذه لا يدخل فيها أحد إلا إن كان عالما بحدود إمكانياته، لأن في نهي في الشرع أن المؤمن نهى أن يذل نفسه. وكيف يذل نفسه؟ قال يحملها ما لا تطيق. فمتجوز العقل يقول كمان تحمل نفسك ما لا تطيق وتقول أنا مضطر. لست مضطرا، هم لم يجبروك، لولي الزوجة ما جاش حصرك وهزلك إن أنت تمدع.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ في الكلام على درس اليوم، في سؤال مهم ورد، وهو وارد من لجنة الفتوى في دولة الكويت، من إدارة الإفتاء والبحوث الشرعية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. الفتوى أو هو السؤال بيقول: ما حكم التغني أو ترديد الآتي؟ يعني ما حكم أن يقول رجل هذه المقالة؟ يقول: يا رسول الله خذ بيدي، هل فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من دون الله أم لا؟ هذا أولا. ثانيا السؤال يقول: وهل هذه الاستغاثة شرك بالله أم لا؟ هذا ثانيا. وثالثا: هل في هذه الكلمات إطراء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الإطراء المذموم الذي جاء في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم؟ فهذا هو السؤال. السؤال يقول، يتكلم على حكم رجل يقول الآن، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله خذ بيدي. قد أجابت اللجنة بالتالي: قال جمهور الفقهاء على أنه لا بأس بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد وفاته. قال جمهور الفقهاء على أنه لا بأس بالاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته، ليشفع للمستغيث عند الله تعالى، وعليه فلا مانع من الدعاء والاستغاثة باللفظ المسؤول عنه، لأنه لا يخرج عن هذا الحد المشروع، وليس في ذلك إطراء مذموم، لأن الشفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. هذا السؤال وهذا هو الجواب. في الحقيقة الملاحظ من الكلام ان لجنة الفتوى اعتبرت ان السائل يعني لا يحق في حقه ان يقال له دليل، يعني يقصر عن ان يستمع الى دليل في المسألة، فاكتفوا بنقل الجواز عن اهل العلم. والامر الثاني انهم قالوا ان هذا هو قول جمهور الفقهاء. اولا ليعلم ان المذاهب، اساس تأسيس المذاهب، أصحاب المذاهب الأربعة أو المشهورين، المذاهب الأربعة المشهورة اللي هو الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أسسوا مذاهبهم هذه على الدليل وعلى الاجتهاد، وكان كل منهم ينهى من يستطيع النظر أن يقلده أو أن يأخذ بمقالته دون أن يعرف دليله. هذا في حق من يستطيع النظر. ومعلوم أن الكتب الكبيرة جدا المتداولة الآن بين أيدينا هذه لم يؤلفها أصحاب المذاهب، يعني معلوم أن المبسوط اللي هو 30 مجلد اللي هو من أعظم كتب الحنفية، هذا ليس كل اللي فيه قائل به الإمام أبو حنيفة أو محمد ابن الحسن أو أبو يوسف أو زفر أو غيرهم، يعني أبو حنيفة ما قالش كل هذه الأقوال. وكذلك كتب الإمام الشافعي أو كتب الشافعية مثل المهذب وغيره أو المجموع لم يقل بكل هذه الأقوال الإمام الشافعي، وكذلك نفس الكلام على كتب المالكية أو كتب الحنابلة. لكن الأئمة كان لهم أقوال، وكان من يأتي بعدهم يفتي بناء على أصول هؤلاء الأئمة، وهذا هو المعروف باسم التخريج، يعني يخرج على قول الإمام، يعني بناء على فهمه لتصرف الإمام في مثل هذه المواقف فيفتي فيقول عند الشافعي في هذه المسألة كذا كذا كذا، مع أن الشافعي ليس له إيه؟ نص في هذه المسألة، يعني يقول عندنا الشافعية أو على مذهب الشافعي تكون هذه المسألة جائزة أو ممنوعة أو خلاف هذا الأمر. ده بناء على اجتهاده في فهم أصول الإمام، وليس بناء على أن في يده دليل أو كلام من الإمام، هذا أمر. الأمر الثاني أن جانب العقائد دائما يحترز فيه في النقل عن الفقهاء، أقصد يحترز يعني يتأكد من أمرين، من صحة النقل عنهم وذلك بالرجوع إلى الكتب التي اعتنت بكلامهم، الأمر الثاني مراجعة أدلتهم. يبقى في حالة ما يكون المسألة راجعة إلى عقيدة، إلى مباحث الإيمان والكفر والشفاعة أو الاستغاثة وما إلى ذلك، ففي هذه الحالة يدقق في النقل عمن تنسب إليه هذه الفتاوى. جمهور أهل العلم اللي يتكلموا عليهم هؤلاء هم في الحقيقة جمهور من المقلدين للأئمة، وجمهور من المخرجين على أقوال الأئمة، ولا يخطر في الذهن أن جمهور أهل العلم اللي هم أصحاب اللجنة بيقولوا أن جمهور أهل العلم على الجواز اللي هو مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد، معلوم عن هؤلاء ومعلوم عن السلف أنهم كانوا ينهوا عن ذلك وكانوا يذمون مثل هذه الأفعال، وهي الاستغاثة أو الطلب من غير الله عز وجل كائنا من كان. ومعلوم أيضا أن السنة قد دلت على عدم جواز الاستغاثة بأي أحد حتى لو كان هذا الأحد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا هم بيقولوا احنا مش بنطلب منه هو الدعاء، احنا بنطلب ان هو يستشفع، كما تقول لصاحب لك وهو حي يرزق تقول له يا فلان ادعو الله لي، فيقول هذا جائز، فيقول لك ايه الفرق بين كونه تقول له هذه الكلمة وهو حي وبين ان تقول له هذه الكلمة وهو ميت، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي في قبره، لأن معلوم في الحديث أنه قال أن الله عز وجل إذا سلم عليه أي أحد من أمته فإن الله يرد علي روحي فأرد عليه السلام. فالمستدل من هؤلاء يقول إني دائما في تعاقب الليل والنهار وفي جميع الأقطار دائما من يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم ودائما يرد عليه روحه صلى الله عليه وسلم، فهو إذن دائما حي، فكأنك تقول لصاحبك يا فلان ادعو الله لي، ولا مانع أو لا فرق بين الحالتين. في الحقيقة في فرق كبير بين الحالتين، لأن حالة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت إنك ميت وإنهم ميتون، يبقى هو إذن صلى الله عليه وسلم ميت، والميت له أحكام غير أحكام الحي، يبقى إذن ده ميت. قلت إن هو يقول أن الأنبياء لا تبلى أجسادهم أو أنهم يسمعون، هذه حياة أخرى غيبية، حياة غيبية، يعني ما نقدرش نقول إحنا ما نقدرش نعرف إيه نوع الحياة دي بالضبط، ما نوع هذه الحياة، ومعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال يؤتى بأناس من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم، فيؤخذ بهم يعني بعيدا عن الحوض، عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إيه؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. يبقى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي بمعنى أنه هو بيعلم كان هيدري ولا ما كانش هيدري؟ كان هيدري، كان هيدري ما يفعل هؤلاء. ولو كان صلى الله عليه وآله وسلم حي كما يقولون لما جاز أن يتقدم عليه أحد في الصلاة، ده حي بقى، ده حي ويصلي. فإذا الحديث دل على أنه لا يعلم ما يفعله القوم أو ما يقولونه القوم. وكذلك الحديث أن الله عز وجل يرد عليه روحه، يرد عليه روحه هذا أمر غيبي لكي يرد السلام فقط. يرد روحه ليه؟ عشان يرد السلام. على طول يرد السلام؟ نعم يرد السلام، لكن غير ذلك كونه حيا بمعنى أنه يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يرفع البلاء عن فلان أو أن يساعد فلان أو أن يفعل كذا وأن يفعل كذا، هذا لا يوجد عليه دليل ولا يصح. ولو صح هذا لما كان صلى الله عليه وسلم ميتا. والآيات والأحاديث أثبتت أنه صلى الله عليه وآله وسلم مات وغسل ودفن وصلوا عليه. كل هذه الأشياء لا تفعل لإنسان حي، هذه أشياء تفعل لإنسان ميت. أما الأحاديث تدل على أنه في بعض الأحايين ترد عليه روحه، فهذه ترد عليه روحه فقط للأمر الغيبي لكي يرد السلام فقط. والفهم ده هو نفس الفهم الذي درج عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا عمر بن الخطاب حينما أصابهم الجدب، حينما قلت الأمطار، فذهب عمر يستشفع بمن؟ بالعباس. اسمع بقى لما يقوله عمر، يقول يا عباس إن كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يموت، قم يا عباس فاستشفع لنا. هنا عدة أمور، الموطن موطن ضرورة، يعني موطن المسلمون في حاجة شديدة إلى من إيه؟ إلى من يكون دعاؤه مستجاب فيرفع الله عز وجل هذه الكربة، وليس هم في موطن أن يقدموا المفضول على الأفضل، هم في موطن أي شيء يجدوه يقرب إلى الله عز وجل ويستجاب به الدعاء يقدمونه. فإذا موطن القحط هذا أو قلة الأمطار هو موطن شدة، هذا أمر. الأمر الثاني عمر بمجمع من الصحابة، لأن بعض الناس مثل الغمار يقول لعل عمر لم يعرف مثل هذه الأحاديث، هذا احتمال غير وارد تماما، لأن عمر يقول هذا بمحضر من الصحابة، وما كانش يصلي صلاة الاستسقاء هذه هو العباس بس، ده هو العباس وكل من يظن أنه مستجاب الدعاء، فكل هؤلاء خرجوا لكي يصلوا صلاة الاستسقاء، وعلى محضر منهم قال عمر هذه المقالة. فلو كان أحد منهم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاستشفاع به بعد مماته أو سؤاله أن يرفع هذا الأمر لرد على عمر مقالته، زي ما إيه؟ زي ما عملوا في أمور أخرى، حينما ردوا على عمر مقالته في مسألة الاستئذان، وحينما بين رجل منهم مسألة الطاعون عدم جواز الخروج من أرض نزل بها الطاعون إلى غير ذلك. فإذا لو عندهم شيء يرد به على عمر لردوا، لكن هم كأنهم أقروا على ذلك. فعمر في موطن الشدة يقول إن كنا نستشفع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، الآن مات، فيقدم العباس لكي يستشفع لهم. فهذا يدل على أنه لا يجوز الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد مماته، أولا لأن هذه الأشياء لا تطلب إلا ممن هو حي وممن هو يستطيع، يعني أنت لا تسأل أحد شيء إلا إن كان يستطيع، فالدعاء يستطيع أن يدعو به من كان حيا، أما من كان ميتا فلا يستطيع أن يفعل ذلك. فضلا عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث حديث الأناس الذي يؤتى بهم فيحال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثم يوضح له الأمر فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما حدث بعده. وكذلك أمر أن الله عز وجل يرد على نبيه روحه لكي يرد السلام هذا أمر غيبي، نقتصر على ما ورد فيه الحديث، نعم هو يرد عليه روحه لكي يرد السلام، وليس معنى ذلك أنه أصبح حيا، لأنه لو أصبح حيا لكانت هذه الآيات والأحاديث كلها تتكلم عن أمر غير واقعي، إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا وما عليه الصلاة والسلام وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهو رب سبحانه وتعالى أثبت أنه يموت وأثبت أنه مات، وورد وهو أمر مقطوع به أنه غسل ودفن وصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث نزاع شديد بين الصحابة أقصد بهم ابنته فاطمة وبين أبي بكر في مسألة إيه؟ ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما جاءت تطلب بميراث إيه؟ أبيها. نعم، فكان رده أنه إيه؟ رد بالحديث نحن معاشر الأنبياء إيه؟ لا نورث. نعم، فهو كل ده الأخذ والرد بينهم يدل على أنه إيه؟ على أنه قد توفي، هذا أمر مقطوع به لا جدال. وأمر أنه يسمع بعض الأشياء أو ترد عليه روحه هذا بحجم الأمر الغيبي فقط، حياة برزخية لا نعلم حقيقتها، حياة برزخية لا نعلم حقيقة هذه الحياة. فإذا القول بأن هذا الكلام جائز هو في الحقيقة غير جائز. طبعا أنا أعلم أن مثل الإمام الشوكاني قد أجاز مثل هذا الأمر، لكن كما بينا لكم مدار الدليل كله على أن هذه الحياة هي حياة غيبية، وعلى أن هذه الحادثة قد حدثت مثلها في عصر الصحابة، ومع توافر الهمم والدواعي على طلب الاستغاثة أو الدعاء منه صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، بل قالوا كنا نفعل هذا وقت أن كان حيا، أما الآن فقدموا من يظن أنه أصلحهم أو أقربهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو العباس. وكذلك في الحديث أنه يوم القيامة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما حدث في أمته صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى من دليل يمكن أن يحتج به. وحديث الأعمى الذي يحتج به البعض هو في الحقيقة حديث لا حجة فيه، حديث لا حجة فيه. ومن أراد المزيد في تبيين هذا الحديث فليرجع إلى كتاب التوسل الذي جمعه الشيخ ناصر، أو إلى ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة التوسل هذه، أقصد في مناقشتهما لحديث الأعمى. فهذا بالنسبة للفتوى، هذا بالنسبة للسؤال، وبقيت بقى الأسئلة يبقى طيب. هو في تصحيح هنا خطأ مني، هو الشوكاني مش أجاز، مش لم يجز الاستغاثة أو الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجاز التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ مني. مسألة القصر التي كنا فيها، احنا كنا قلنا في المرة السابقة ان احنا هنناقش التقرير بتاع لجنة الأزهر بخصوص وقت صلاة الفجر، لكن معذرة هنأخره لغاية ما ننتهي من مسألة القصر والجمع، معذرة عشان بس لألا تقطع الدرس هنأخره، لأن مفيش وقت يعني، فهنأخره لغاية ما تنتهي مسألة القصر والجمع، وهنضم ليه مسألة كنا ذكرناها حتى ننتهي منها، كنا تكلمنا عليها في المرة السابقة، ألا وهي مسألة الجماعة الثانية أيضا، بس دول هنتكلم فيهما بس بعد انتهاء من درس مسألة القصر والجمع إن شاء الله. طيب، كنا تكلمنا في المرة السابقة عن حكم القصر، ووصلنا في النهاية إلى ترجيح مذهب الحنفية والظاهرية، ونقل هذا المذهب الإمام الخطابي وغيره عن كثير من السلف أن القصر واجب، أن القصر واجب في السفر، وقلنا أن المسافة التي يقصر فيها هي كل ما يسمى سفرا، يعني كل ما يسمى سفرا في العرف فهذا مما يجب فيه القصر. وقلنا هذا أمر لم يتصرف فيه الشرع، يعني الشرع لم ينقل لفظ السفر عن اللغة، تركه كما هو على اللغة، وهو شد الرحال ومغادرة مكان الإقامة، فطالما أنه يشد رحاله ولم يستقر في مكان فهو في سفر، فهو في سفر، غادر البيوت ولم يستقر يعني دائما السير فهو في سفر. والمرجع في ذلك كما قلنا إلى العرف، ودللنا في المرة السابقة أن العمل بالعرف هنا هو من العمل بالشرع نفسه، لأن الشرع هو اللي أرشد إلى العمل بالعرف وليس هو كلام خارج عن الشرع، كما في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فالمعروف هنا المتعارف عليه وهو المعبر عنه في كلام أهل العلم لمعيشة المثل ومهر المثل وحياة المثل إلى آخر ذلك. وقلنا إن الرجوع إلى العرف دي أمور أقرها الشرع في العديد من الأبواب، خصوصا في أبواب النكاح وفي أبواب الإجارات. فكما قلنا لو عقد على المرأة دون أن يسمي مهرا ثم بعد ذلك اختلف أو توفي هو أو أي شيء، فحين ذلك يعطى أو تعطى هذه المرأة مهر المثل، يعني مهر مثلها المتعارف أن مثل هذه المرأة تأخذ من المهر كذا، فهذه تعطى مثلها. وكذلك لو آجر رجلا ثم اختلف في مقدار الأجرة فإنه يعطى أجرة المثل، أو لو حدد الأجرة معه ثم بعد ذلك اختلف في أثناء العمل، يعني لم يتم العمل ترك العمل وانصرف أو لم يقم بواجبه تماما في العمل، فالرأي الصحيح أنه يقوم ما عمله، يعني يقوم حجم العمل اللي عمله بأجرة مثله فيعطى له. فالعمل بالمثل أو بالمتعارف عليه أو بالعرف هو أمر صحيح لا مشاحة في هذا. وكما قلنا في المرة السابقة وردت أدلة كما أورد الشيخ هنا كثيرة، أراد بعض الفقهاء منها أن يحددوا مسافة معينة للقصر سواء طويلة أم قصيرة، لكن كل هذه الأدلة هي مجرد يعني ممكن يقال من قبيل الأمثلة وليس من قبيل التحديد. يعني كونه صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء سفره قصر في أبيار علي حينما وصل إليها، فهذا لا يدل على أن مثل هذه هي مسافة القصر، وأقل منها لا يكون مسافة من القصر، فهذا لا يدل على ذلك. أو حينما يقول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة مسيرة 3 أيام أو يوما وليلة أو مسيرة بريد كما ورد في الأحاديث، فكل هذا لا يؤخذ منه تحديد، لا يؤخذ منه تحديد. لكن الصحيح أن الشرع والأدلة علقت القصر بإيه؟ بمجرد السفر، يعني مجرد الضرب في الأرض، ولا فرق بين أن يكون سفرا طويلا أو سفرا قصيرا. ده اللي كنا انتهينا إليه في المرة السابقة. والمرة دي يتكلم الشيخ على الموضع الذي يقصر منه، من أي مواضع تبدأ تقصر الصلاة، يعني تقصر الصلاة من بيتك ولا تقصر الصلاة حينما تصل إلى نهاية المسافة، ولا تقصر الصلاة متى تقصر الصلاة. فهو يقول ذهب جمهور العلماء لأن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 4 ليس ركعتين. وهذا الحديث رواه الجماعة. هو رأي جمهور أهل العلم هنا هو الرأي الراجح، لأن وجوب القصر هذا شرع حينما يسمى الإنسان مسافرا، أما قبل أن يشرع في السفر أو قبل أن يصل إلى مسافة السفر فلا يسمى مسافرا. ليه؟ لأن السفر كما قلنا غير مبني على النية، كما أن الإقامة غير مبنية على النية. النية تستخدم فقط في الأوامر الشرعية، يعني حينما يأمرك الشرع بكذا أو ينهاك عن كذا حينئذ تشرع النية. أما الأعمال الطبيعية التي يقوم بها الإنسان فهذه لا تدخلها النية. يعني كما قلنا إن نمت دون أن تنوي أو كنت لا ترغب في النوم لكن غلبتك عينك فنمت، ففي هذه الحالة انتقد وضوءك وترتب عليه ما يترتب على النائم. لا يقال أنه لم ينوي النوم، لأن النوم ليس من الأعمال الشرعية التي تحتاج إلى نية. فقولنا هذا يحتاج إلى نية أو لا يحتاج إلى نية هذا في الأعمال الشرعية التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني تنفيذ الأوامر والنواهي، ده اللي يحتاج إلى نية. أما السفر والإقامة والحضر والنوم وما ذلك فهذه الأشياء لا تحتاج إلى نية. فالرجل حينما ينوي أن يسافر الآن ويستعد للسفر هذه لا تسمى نية ولا تؤثر في الحكم شيئا. ولذلك كان الراجح كما قلنا أن الرجل لو سافر دون أن يكون ناويا كما قلنا كمن يتتبع الصيد، فأخذ يتتبع الصيد حتى وجد نفسه على مسافة على مسافة القصر، أو سافر مكرها أو أقيم مكرها، هو عايز يسافر فأقيم مكرها أو عايز يقيم فسافروا به مكرها. ففي كل هذه الحالات النية لا دخل لها، النية لا دخل لها. فإذا الرجل اللي هينوي يسافر أو حتى شرع في السفر لكن لسه هو لم يخرج من جدران منازله وأحيائه ومدينته، هذه النية لا تؤثر في شيء، فعشان كده مش هيقصر أو مش هيبدأ في قصر السفر إلا حينما يخرج خارج البيوت، حينما يكون فعلا قد خرج من بيوت مدينته. في هذه الحالة فعلا يعد مسافرا، وفي هذه الحالة فعلا يشرع له منها هنا القصر. ولذلك كما في الحديث حديث أنس على سبيل المثال أنه صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة الظهر 4 ركعات وفي ذي الحليفة كم؟ 2 ركعة. طبعا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان ينوي السفر، وكان ينوي سفرا معلوما أوله وآخره، يعني كان يعلم أنه سوف يسافر، وأقل ما فيها كان يعلم أنه سوف يجلس 10 أيام، هي مقدار المسافة، مقدار ما جلسه في مكة، ومقدار ما أدى فيه المناسك، ومقدار ما رجع. ومع ذلك كل هذه النية لم تؤثر في الأمر شيئا، فلذلك صلى الله عليه وسلم لم يقصر في المدينة رغم أنه كان عازما هاما بالسفر، لم يقصر إلا حينما خرج تماما عن حدود المدينة وهو في ذو الحليفة. ليه بدأ في الكلام ده؟ لأنه ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أنه ربما بدأ قصر الصلاة، وربما أفطر أيضا من منزله، من منزله، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكون قد قصر الصلاة في ذو الحليفة لأنها إحدى مراحل السفر وليست لكونها سفر، هو قول غير صحيح. صلى الله عليه وسلم وهو في ذو الحليفة لا يخلو من أمرين، إما أنه مقيم وإما أنه مسافر ولا ثالث لهما. فلو كان مقيم يبقى هما أباحوا القصر المقيم. طيب ولو أباحوا القصر المقيم أولا هيبقى خطأ، ثانيا الخطأ الأشد منه أنه كان مقيما في المدينة في أول سفر هذا ولم إيه؟ ولم يقصر. فإذا لا يصح أن تقول هو مقيم، إنما يصح الاحتمال الثاني أن تقول وهو في ذي الحليفة كان مسافرا، وهو المطلوب إثباته أنه لم يقصر الصلاة إلا حينما كان مسافرا، سواء في أول هذا السفر، سواء في منتصفه، سواء في آخره. طيب الأمر الرابع، متى يتم المسافر، متى يتم صلاته؟ يعني احنا قلنا ان القصر هو الفرض، وكما تعلمون ان القصر هو من الفروض الواجبة لا يجوز التخلف عنها، بخلاف مسألة الصيام وبخلاف الجمع، جمع الصلاة. فالصيام لا يكون فرضا كما ان الافطار لا يكون فرضا، فربما تصوم وربما تفطر، والجمع لا يكون إلا لحاجة، لا تفعله على الراجح لا تفعله إلا لحاجة. فلذلك لم يكن من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه دائما يجمع، أنه دائما يجمع. فما تقدرش تقول أن الجمع هو من سنن الصلاة، يعني من سنن السفر، يعني من العلامات التي لا تفارق السفر، لكن نستطيع أن نقول أن القصر هو من ملازمات السفر، يعني مسافر يبقى يقصر، لكن ليس معنى مسافر أنه يفطر، وليس معنى كونه مسافر أنه يجمع. فهذا ما يمتاز به القصر عن الصلاة، عن الصيام وعن الجمع. وإذا أمره يهمنا لما نيجي نرجع لكلام أهل العلم اللي بيقيس بعضهما على بعض، هتجد أن هنا قياس مع الفارق. يعني هنا في الفقرة دي بيتعرض الشيخ متى يتم المسافر. كما تعلمون أن الراجح أن المسافر هو الشاد لرحاله غير المقيم في مكان، يعني دائما جاد به السفر ودائما جاد به السير، يعني دائما يتحرك، يعني لم يضع رحاله بعد. لكن لو وضع الرحل، لو وضع رحاله في مكان واستقر في مكان، لم يعتبر هذا مسافرا، لم يعتبر هذا مسافرا. يبقى إذن أول ما يضع الرحل بتاعه ويستقر في مكان، يقيم في مكان، في أي مكان ما، هذا لغة لا يسمى مسافرا. فكان الواجب أن المسافر طبقا لهذا الكلام، كان الواجب أن المسافر أول ما يصل للمكان اللي هو رايحه أو يستقر به المقام في المكان اللي هو رايحه، يبقى في الحالة دي انتفى إيه؟ انتفى وجوب القصر، وواجب عليه أن يرجع إلى أصل حاله وهو أن يتم صلاته. هذا هو اللغة، هذه هي اللغة، والشرع لم يخالف اللغة في هذا التعريف. لكن الاختلاف جه منين؟ جه من أنه ورد في الشرع أنه صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في مواضع لا تقل عن 3 مواضع أنه أقام ومع ذلك ظل يقصر الصلاة. فورد في حجته هذه أنه أقام 4 أيام، طبعا السفر كله كان 10 أيام، الذهاب بالعودة كله 10 أيام، لكن أقام في مكة وهو يعلم أنه يقيم، أقام في مكة 4 أيام وهو يقصر صلى الله عليه وآله وسلم. وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قصر في 17 ليلة، وورد عنه أنه قصر في 20 يوما بلياليهم. يبقى ورد عنه أنه قصر في 4 وفي 17 وفي 20. فمنها هنا ورد الإشكال. الإشكال في إيه؟ هل لما النبي صلى الله عليه وسلم أقام فقصر الصلاة، هل يصح أن نقول أن الشرع قد تصرف في تعريف السفر؟ بمعنى إيه؟ بمعنى يقولوا لا، ده هنا الشرع عمل تعريف جديد للسفر، وهو إيه؟ وهو أنك تسمى مسافرا ما لم ترجع إلى موضع إقامتك الأول، ما لم ترجع إلى موضع إقامتك الأول حتى لو استقريت في المكان اللي أنت مسافر فيه. يقولوا منين الكلام ده؟ يقولوا الكلام ده مأخوذ من أنه صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقام في المكان اللي هو فيه ومع ذلك قصر الصلاة. قصر الصلاة يعني اعتبر نفسه إيه؟